بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة الكافرون. سورة الكافرون مكية، وهي ست آيات، وقد تضمنت البراءة من دين الكافرين المشركين، وقد تضمنت البراءة من دين الكافرين المشركين ومن معبوداتهم، وإعلان التميز عنهم بعبادة الله وحده، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهذه السورة شقيقة قل هو الله أحد، وتسميان سورتين الإخلاص لما تضمنتاه من تقرير التوحيد والثناء على الله بصفات الكمال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في سنة الفجر وفي سنتي المغرب وفي ركعتي الطواف. الآيات: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. التفسير: روى ابن جرير والواحدي وغيرهما أن راطا من المشركين عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أشياء، فمما عرضوا عليه أن قالوا تعبد آلهتنا سنة. تعبد آلهتنا سنة اللات والعزى ونعبد إلهك سنة. تعبد آلهتنا سنة اللات والعزى ونعبد إلهك سنة. فأنزل الله تعالى قل يا أيها الكافرون السورة، فالمراد بالكافرين إذن قوم مخصوصون بقرينة سبب النزول، واختار ذلك ابن جرير وغيره، قالوا يؤيده نظم السورة لأن قوله تعالى لا أعبد ما تعبدون لا يجوز أن يكون خطابا مع كل الكفرة، لأن فيهم من يعبد الله تعالى كاليهود والنصارى، فلا يجوز أن يقال لهم لا أعبد ما تعبدون، ولا يجوز أن يكون قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد خطابا مع عموم الكفار، لأن في الكفار من آمن بعد ذلك وصار يعبد الله تعالى، وذهب آخرون إلى أن الخطاب في السورة لكل كافر، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال الخطاب للمشركين كلهم من مضى ومن يأتي إلى يوم القيامة. وقال أيضا وكان يقرأ بالسورة في المدينة بعد موت أولئك المعينين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقراءتها ويقول هي براءة من الشرك، فلو كانت فلو كانت خطابا لأولئك المعينين أو لمن علم الله منهم أنه يموت كافرا أو لمن علم الله منهم أنه يموت كافرا لم يخاطب بها من لم يعلم ذلك منه لم يخاطب بها من لم يعلم ذلك منه قوله تعالى قل يا أيها الكافرون أي المكذبون الجاحدون أي قل يا أيها الرسول للكافرين بالله وبرسوله هذا القول العظيم الفصل وفي ندائهم بهذا الوصف تحقير لهم وتوبيخ لأنهم كانوا يسترذلون هذا الوصف ومع ذلك فقد حفظ الله نبيه صلى الله عليه وسلم من كيدهم وذلك من أعلام النبوة لا أعبد ما تعبدون أي لا أعبد في المستقبل فإن لا تخلص المضارع للمستقبل فإن لا تخلص المضارع للمستقبل ونفي عبادة آلهتهم في المستقبل يفيد نفي عبادتها في الحال بدلالة فحوى الخطاب ما تعبدون أي الذي تعبدونه الآن من الآلهة الباطلة ولا أنتم عابدون ما أعبد أي ولا أنتم عابدون في الماضي والحاضر والمستقبل الإله الحق الذي أعبده فإن لا دخلت على جملة اسمية فأفادت ثبوت النفي وشموله لجميع الأوقات ويصح أن يعبر عن الله بما ومنه قوله تعالى والسماء وما بناها أي وبانيا كما يعبر عنه سبحانه بمن قوله ولا أنا عابد ما عبدتم أي ولست في جميع الأوقات بعابد معبودكم ولا أنتم عابدون ما أعبد هذه الآية تأكيد لنظيرتها في السابقة والتأكيد بتكرار الكلمة معروف في أساليبهم وهو في القرآن كثير قال تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون وقال صلى الله عليه وسلم فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم وفائدة التأكيد هنا الدلالة على إصرارهم على الشرك واستمرارهم عليه وتحقيق الخبر بموتهم على الكفر وأنهم لا يسلمون أبدا وهذا على قول من قال إن الخطاب في الآية لقوم مخصوصين من الكفار وفي قوله لا أعبد ما تعبدون ولا أنا عابد ما عبدتم دلالة على رسوخهم في عبادة الأصنام كما أنه يدل على تنزهه صلى الله عليه وسلم عن عبادتها فإنه أضاف عبادتها إليهم فقال ما عبدتم ويصح أن تكون ما في قوله ما تعبدون وقوله ما عبدتم مصدرية فتؤول مع ما بعدها بمصدر فتؤول مع ما بعدها بمصدر ويكون المعنى ولا أنا عابد عبادتكم الباطلة ولا أنتم عابدون عبادة الحق، أي فلا معبودنا واحد ولا عبادتنا واحدة، فلا تكرار حينئذ. وقوله تعالى لكم دينكم الذي هو الشرك ولا أوافقكم عليه ولي دين وهو الإسلام فلا أحيد عنه، وأصلها ديني، حذفت الياء تخفيفا من أجل الفاصلة. الفوائد والأحكام: أولا عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، أولا عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أمر بخطاب جميع الكافرين. ثانيا التباين بين دين الرسول صلى الله عليه وسلم ودين الكافرين. ثالثا أن دين الرسول صلى الله عليه وسلم وهو دين الرسل كلهم يقوم على عبادة الله وحده لا شريك له. رابعا أن دين المشركين يقوم على عبادة غير الله. خامسا براءة الرسول صلى الله عليه وسلم من معبودات المشركين ومن عبادتها. أولا أن هذه البراءة عامة من جميع المشركين ومطلقة في كل زمن. ثانيا براءة المشركين من الله ومن عبادته: أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ثالثا بطلان ما يدعي المشركون ويظهرونه من عبادة الله، فليسوا عابدين لله وإن زعموا ذلك. رابعا التباين بين دين الموحد ودين المشرك في المعبود والعبادة. خامسا استثارة الكفار بالبراءة منهم ومعاداتهم والصبر على أذاهم واستثارتهم للتفكير في حالهم وبعث هممهم لقبول ما دعوا إليه. ففي السورة سادسا دعوة الكفار إلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم والاستجابة لما دعوا إليه من التوحيد وترك الشرك الموجب للبراءة منهم وعداوتهم وبغضهم. سابعا فضل هذه السورة لما اشتملت عليه من أصل الدين وهو توحيد العبادة. ثامنا أن ما عليه الكفار من اعتقادات وأعمال تعبدية يسمى دينا، وشواهد هذا كثيرة: أفغير دين الله يبغون ومن يبتغي غير الإسلام دينا. تاسعا الإجمال بعد التفصيل في هذه البراءة. وبعد ما تيسر من هذه الفوائد نذكر لك فوائد سبق تحريرها، وهي مختصة بفوائد تصدير بعض السور وكثير من الآيات بقل، وأصلها منتقى من كلام الفخر الرازي في تفسيره لهذه السورة مع التلخيص والتحرير. وإليك هذه الفوائد: عاشرا أن الله يتكلم. الحادي عشر أن الله يأمر. الثاني عشر أن الرسول صلى الله عليه وسلم مأمور. الثالث عشر أن هذا القرآن كلام الله. الرابع عشر أن الرسول مبلغ، وفي ذلك إعلام المخاطبين بأنه لم يأتي بهذا الكلام ابتداء من عنده، بل هو مبلغ لكلام مرسله وهم مقرون بربوبيته. الخامس عشر وجوب التبليغ. السادس عشر أهمية مضمون الجملة. السابع عشر التنبيه لما سيأتي بعد. الثامن عشر تشريف المأمور بتوجيب الخطاب له. التاسع عشر الرد على الجبرية، فإن العبد لو كان مجبرا لما توجه إليه الأمر. العشرون تثنية هذا الأمر في القرآن، فيه تأكيد أن من جاء به رسول الله وأن كل ما يتلوه وكلام مرسله. الحادي والعشرون تلقين الرسول صلى الله عليه وسلم الرد على المشركين في قولهم نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة. الثاني والعشرون الدلالة على إعراض الله عنهم وترك خطابهم وإحالة ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان ذلك غير مضطرد. الثالث عشر أن ما بعد قل قد لا يناسب أن يتكلم الله بابتداء كما في هذه السورة. الرابع عشر تكليفه صلى الله عليه وسلم بمواجهة المكذبين له من قومه وغيرهم بنعتهم بالكفر بشركهم وتكذيبهم، وهذه المواجهة من الصدع بما أمر به صلى الله عليه وسلم. الخامس والعشرون أن نعت النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالكفر مع قرابته القربى من الحوافز على مراجعة أمرهم. السادس والعشرون تكليفه صلى الله عليه وسلم البراءة من المشركين من عباداتهم ومعبوداتهم. السابع والعشرون أن ما أمر به من القول كبير على الكافرين المشركين وقرة عين المؤمنين الموحدين. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه الذين آمنوا وتطمئن قلوب بذكر الله. الثامن والعشرون أن البراءة في هذه السورة تتضمن تنزيه الله عن يعني الشركاء وتسفية المشركين، وتدل على حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم ورجاحة عقله بهداية ربه، فتسوية المخلوق بالخالق فيما هو من حقه تعالى غاية السفة. التاسع والعشرون أمر الله نبيه برفض ما طلبه المشركون من الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعبدوا إلهه سنة ويعبدوا آلهتهم سنة، وبأن يعلن أن ذلك ممتنع لأن الإله واحد فلا يجوز الصلح على أنه متعدد. كان هذا المشروع برعاية أوقاف الشيخ علي بن عبد العزيز الضويان رحمه الله وغفر له ولوالديه وبارك في ذريته وجعله في موازين حسناتهم.